بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خير ما نفتتح به هذا الحفل آيات من كتاب الله، آيات بينات من كتاب الله العزيز، يتلوها الأستاذ محمد مبارك. ليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
تعادل افتراق مكتبة، فإننا في مركز تكوين العلماء نعتبر أن بقاء محاضرات الشيخ محمد الحسن البددو ودروسه العلمية وأنشطته الثقافية حبيسة المواقع وشاشاتها خسارة لمكتبات كثيرة، ليس لمكتبة واحدة، رحيل لمكتبات عديدة. لذلك يسعدنا اليوم أن نطلق هذا المشروع، مشروع نشر الإنتاج العلمي للشيخ محمد الحسن الجدوي. هذا المشروع سينجز على مراحل متعددة. المرحلة الأولى تتعلق بتفريغ النصوص كتابة دقيقة أمينة بشكل الذي أو أقرب ما يمكن أن تكون إلى الشكل الذي ألقاها به شيخنا. يلي ذلك تحرير هذه النصوص حتى تكون متناسقة، يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، لتنشر لاحقا على شكل كتب متداولة بين الناس. نرجو الله أن يوفقنا في هذا المشروع. والكلمة الآن لشيخنا الشيخ محمد الحسن الددو، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الزمان الذي نحن فيه طرأ فيه كثير من الوسائل والأمور التي هي فتوح من الله سبحانه وتعالى، يمكن استغلالها فيما هو نافع، ويمكن استغلالها في توصيل هذا العلم وحفظه. وقديما قال ابن عبد السلام التونسي رحمة الله عليه، وهو من أئمة المالكية: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. ووسائل البحث العلمي وحفظ الكتب وترتيبها في زماننا هذا أوفر بكثير منها في زمان المتقدمين، لكن كثيرا من الانشغالات وضيق الوقت تؤدي إلى أن يكون كثير من الإنتاج الذي يقدمه الأساتذة أو يحاولون شرحه قوليا، وليس لديهم وقت للكتابة، وكثير منهم أيضا ليس لديه رغبة فيها أو ليس لديه نشاط لها. لذلك كانت شروح الكتب بالخصوص وكذلك الدورات التدريبية في أغلبها مسجلة في الأشرطة، مع أن فائدة المكتوب أعظم، لأن لغة الكتابة تختلف عن لغة الشريط، ولأن المكتوب عادة يصحح ويخرج ويحكم عليه، وأيضا تجمع أطرافه فالكلام إذا دعيت للمحاضرة في موضوع ربما يفتح الله فيه بأمور، وإذا عدت للمحاضرة في نفس الموضوع ولو بعد فترة قليلة ستختلف المحاضرة الأولى عن الثانية ولو كان عنوانهما واحدا وسيكون مضمونهما مختلفا. وقد جربت ذلك بنفسي في كثير من المحاضرات، حتى في هذه الأيام التي نحن فيها تسمعون عن العنوان واحدا وتجدون المضمون مختلفا تماما. فلذلك احتاج إلى تفريغ هذه الأشرطة وكتابتها. ولكن بين يدي ذلك أنبه إخواني القائمين على هذا المشروع إلى عدة نقاط ضرورية. النقطة الأولى أن كلام المخلوقين دائما فيه الاختلاف والغلط، وهو عرضة للأخطاء الكثيرة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال البويطي رحمه الله لما أتم الشافعي كتابه ناولنيه فقال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. قلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أبى الله العصمة إلا لكتابه. ومن هنا لا تضيق ذرعا بوجود كثير من الأخطاء، بعضها علمي وبعضها قولي، خطأ لفظي وبعضها التفاتة لسان وبعضها التفاتة خاطر، وأيضا الرجوع عن بعض الاجتهادات. المدرس الصادق لا بد أن يكون له اجتهادات، وإذا بدا له رأي لا بد أن يرجع إلى الصواب فيه. ففي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال الشيخ محمد بابا رحمه الله: ليس من أخطأ الصواب بمخطن إن يؤبلى ولا عليه ملامة، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه. التنبيه الثاني أن الزمان أيضا تسارع الآن كثيرا، فبعض الفتاوى التي تجدونها أو التحريرات أو البحث العلمي في وقت من الأوقات كان ناشئا عن الظروف، ظروف العالم والظروف المحلية والإقليمية والدولية، وتختلف الظروف وأصبح اختلافها سريعا جدا. في زماننا نحن الآن تتطور المواقف بسرعة هائلة، وهذا لم يكن في زمان السلف. إذا رجعتم إلى الكتب التي كتبها بعض المؤلفين من العلماء الذين عمروا، قد تجدون بعض الاختلاف في الظروف، مثلا عند سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، فبعض الناس كانت لهم آراء في أيام الدولة الأموية ورجعوا عنها في بداية الدولة العباسية، وهكذا من الذين شهدوا تطورا كبيرا كاختلاف الدول، وكان هذا لا يحصل إلا مرة خلال قرون، وفي زماننا أصبح يحصل مرات خلال سنوات قليلة. فلذلك تصبح ظروف المحيطة بالإنسان التي تؤدي إلى مراجعة اجتهاده وأقواله سريعة التقلب في هذا الزمان. ويظن بعض الناس أن هذا اضطرابا في الفتوى، أو أن في هذا اضطرابا في الفتوى، أو أن فيه كتمان للحق، والواقع أنه ليس كذلك، وإنما هو إملاءات ظروف وإكراهات واقع، والواقع لا بد أن يتكيف معه الإنسان. وأنتم تعلمون أن الفتوى تتأثر بخمسة أمور، هي التي نظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بقوله: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. هذه الأمور الخمسة هي التي تختلف الفتوى والحكم باختلافها. التنبيه الثالث أن التسجيلات وبالأخص القديم منها في كثير من الأحيان لا يتضح الفرق بين الحروف فيه، فيقع اللبس في بعض الكلمات، وهذا يقتضي تدقيقا كما ذكر الدكتور الشيخ خطري، فلا بد من التدقيق في بعض الكلمات لأن مخارج الحروف تتأثر بقدم الشريط وبعدم دقة الجهاز في التصوير أو في التسجيل، فيقع اللبس فيها، فلا بد من التدقيق في اللفظ الأصلي. التنبيه الأخير أن لغة الشريط كما ذكرت تختلف عن لغة الكتابة تماما. فالتعابير التي نقولها الآن على السليقة وفي كلامنا الطبيعي إذا جلسنا نكتب ستكون اللغة متباينة تماما، فلغة الكتابة ستكون مضغوطة مضغوطة، ولغة الشريط يقصد بها التفهيم وستكون مسترسلة منطلقة، وهذا الفرق بينهما ولا بد من مراعاته. فإذا فهمت العبارة فلا حرج حينئذ بتغييرها وتحويرها حتى تكون موافقة للغة الكتابة، لكن لا بد أن نجلس حتى نفهم معنى الكلام تماما ونستوعبه مسموعا أو معروضا، ثم بعد ذلك نعبر نحن عنه بلغة الكتابة. وهذا جائز في عرف أهل العلم، وقد كان كثير من أهل الحديث يعبرون في بعض الأحيان بإشارة أو نحوها، فيعبر عنها المحدث بقول، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالإشارة، فعبر الراوون عنه من أصحابه بتفسير تلك الإشارة، كما ثبت عنه الصحيح أنه قال ويكثر الهرج، فقيل ما الهرج يا رسول الله، فأشار بيده يحرفها، قال الراوي أي القتل. ومثل هذا النوع مهم جدا جدا في ترجمة الكلام وتحويلها حتى يكون صالحا للكتابة. فبعض الإشارات هي في الواقع ليست من لغة الكتابة، كما ذكرنا أشار بيده يحرفها، وكذلك حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. الفاء هنا وإن كانت للعطف وللترتيب والتعقيب لا تدل على ذلك، لأن الذي حرك شفتيه في المرة الأخيرة هو سعيد بن جبير، ولا يمكن أن يكون إنزال الله لذلك بعد تحريك سعيد لشفتيه، لأن الآية نزلت قبل مولد سعيد بفترة طويلة، فلذلك قال فحرك شفتيه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. فتحريك الشفتين هنا تعبير عن وضع ليس مكتوبا وهو وضع مرئي، وهكذا كذلك لا شك أن اللغة التي يعبر بها تختلف باختلاف الموضوعات، فكل علم له لغته ومصطلحاته. إذا كنتم تفرغون أشرطة في الأصول فتعرفون مصطلحات الأصوليين ولغة الأصوليين في التعبير، وإذا كنتم تفرغون شريطا في النحو فتعرفون مصطلحات النحويين، وكل أهل علم لهم لغتهم المختصة بهم، ومن ليس مختصا في ذلك العلم يخفى عليه كثير من لغاتهم واصطلاحاتهم وتعبيراتهم. وحتى فيما بين المذاهب في الفقه الإسلامي إذا كنتم تفرغون الكلام في الفقه فلا بد من معرفة أن هذا الكلام لا يختص بمذهب واحد إلا إذا كان شرحا لكتاب مالكي مثلا، وإلا فسيكون مقارنة بين المذاهب، فقد آتي بمصطلحات لا توجد في المذهب المالكي مثل أصحاب الوجوه ومثل الرواية المخرجة وغير ذلك من المصطلحات العامة التي هي في المذاهب الأخرى. أصحاب الوجوه هذا مصطلح للشافعية فقط، والرواية المخرجة هذا مذهب مصطلح خاص بالحنابلة، وكذلك إذا قلنا وقد روي ذلك في النوادر مثلا أو هذا من رواية النوادر هذا مصطلح مختص بالمذهب الحنفي، فلذلك ستجدون خلطا بين المصطلحات المذهبية في كلامي إذا تعلق بالمجال الفقهي، وهذا مهم أن يدرك الإنسان فيه اصطلاحات المذاهب، وأن يدرك أن الإنسان إذا راجعها سيجد أنها في بعض الأحيان يختلف مدلولها تماما، مثل العينة في المذهب المالكي تختلف تماما عن العينة في المذاهب الثلاثة الأخرى، مصطلح مستقل تماما. ومثل هذا أيضا ما يتعلق بألفاظ الأحاديث، فالإنسان الذي حفظ لفظ حديث معين وحفظه في الكتاب الفلاني وفي الكتاب الفلاني وفي الكتاب الفلاني من الشاق عليه أن يحدث به كما هو في الكتاب الذي يعزو إليه، ففي بعض الأحيان أعزو حديثا إلى الصحيح وآتي بلهو ليس في الصحيح، وإنما هو من الفاظ الكتب الأخرى. وهذا الذي قال فيه العراقي في الألفية: والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ زاد الحميدي من جزا. والأصل يعني البيهقي، معنى إذا قال البيهقي أخرجه في الصحيحين أو أخرج البخاري أو أخرج مسلم فلا يقصد اللفظ وإنما يقصد الأصل. والأصل يعني البيهقي، ومن عزا كذلك من عزا لهما. وليت إذ زاد الحميدي من جزا، الحميدي لما ألف الجمع بين الصحيحين كان يأتي بألفاظ ليست في الصحيحين، فتمنى هو أنه لو كان ميز لنا ما كان من اللفظ في الصحيح، لأنه ما ألف كتابا مستقلا في كتاب البيهقي وإنما ألف الجمع بين الصحيحين، فكان المفروض أن لا يتعدى ذلك. فلهذا قال وليت إذ زاد الحميدي ميزا. وقضية الألفاظ الأحاديث لا بد أن تدققوا فيها وأن تختاروا أوسع الأطراف وأكثرها دلالات، ففي بعض الأحيان يكون الاستشهاد من وجه خفي يتضح في بعض الروايات. هذه إذن بعض التنبيهات المهمة لهذا المشروع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويعينكم ويعين من أعانكم وأن يتقبل منكم صالح العمل وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. وأنبهكم إلى أن هذا العمل قد بدأ فيه أقوام لكن بجهود فردية وفي أماكن شتى من العالم، فرغوا بعض الشروح على بعض الكتب وطبع بعضها، وقد وجدت الشرح منظومة الشيخ محمد سالم في العقيدة المقدمة الكتاب الكبير طبع على أنا بتفريغين مختلفين وبينهما فروق، وقد طبع ونشر فطبعته مؤسسة نجيبويه ودار المذهب طبعة جديدة، وطبعه قبل ذلك طبعته وزارة الأوقاف الكويت طبعة مختلفة وبتفريغ مختلف تماما. فمثل هذا النوع أيضا ستجدون فيه شغلا يأخذ منكم وقتا، وبالأخص الكتب التي شرحت مرات كالسلم للأخضري وكلامية الأفعال باحمرارها فيها عدة شروح مسجلة، وحتى الألفية وحتى بعض الشروح في بعض الحديث كالصحيح البخاري مثلا، لأن هذا أقيم فيه عدد من الشروح في فترات مختلفة ولطلاب متفاوت المستويات. فلذلك إذا فرغت هذا الشريط لشرح هذا الحديث فليس معنى ذلك أنه كل ما قيل في هذا الحديث. وكذلك مثلا دورات شرح الأربعين النووية فقد طبع منها الجزء الأول من إحدى الدورات، وفرغ آخر نفس الجزء من دورة أخرى وبينهما فرق كبير، فالشرح المطبوع أو الدورة المطبوعة هي تناولت ثلاثة أحاديث تقريبا من الأربعين النووية لكن كانت جزءا مطبوعا. والدورات المفرغة التي فرغت ستجدون فيها فرقا بينها وبين هذه، وكذلك الذين فرغوا شرحي لنظم الشيخ محمد بابه الأصول سلم الأصول، أيضا بعضهم فرغ دورة معينة كانت موسعة لطلاب علم ودكاترة وأساتذة جامعات فكانت موسعة، وبعضهم فرغوا دورة كانت لطلاب جامعيين فقط. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا الشيخ محمد الحسن شيخنا على هذه الإيضاحات المفيدة المهمة لمن يزاول هذه المهمة. أيها الإخوة الحضور، هذا المشروع الذي نفتتحه اليوم مشروع ضخم فعلا كما ذكر الشيخ، بدأ فيه بصفة فردية بل ربما في بعض المؤسسات التي التزمت بتفريغ شيء من عمل الشيخ وأفراد قد لا نعلمهم وقد لا نعلم بمبادرتهم، لكن الأمر الذي لاحظنا وقد بدأنا هذا العمل أننا نتصدى لعمل فيه صعوبة كبيرة، خصوصا أن الشيخ جزاه الله خير لا يعتبر جوانب الملكية الفكرية في هذا في شيء، لأن الشيخ يجيز لكل الناس أن ينقل من كتبه أو محاضراته أو ينشر أو يطبع أو يبث بالطريقة التي يرى، لا توجد صفحات مكتوب عليها يحضر التصوير الضوئي أو النسخ أو كل عمل الشيخ كما عهدنا في علماء هذه البلاد وفي علماء المسلمين قديما عملهم يبذلونه لوجه الله، لا يحتكرون ولا يقيدون كل من أراد أن ينتفع بهذا العلم فهو أمامه مباح متاح مفتوح. هذه المسألة تجعل الأمر فيه صعوبة، لأننا على مستوى هذا العمل نصنف كتابا ما أو موضوعات ما لتنشر فتظهر في مكان آخر، فنضطر إلى أن نغير التبويب أو التصنيف لينسجم مع ما يكون أكثر فائدة. المرحلة الأولى من هذا العمل وهي التي تنطلق بشكل رسمي اليوم هي مرحلة التفريغ، معناها جعل ما في الأشرطة على أوراق، وبعض الأئمة الفضلاء من الحاضرين وبعض الأساتذة الفضلاء أسهموا في هذه المرحلة لفترة، هيئوا لها وبدأوا وعملوا تفريغات تجريبية، والأخوات الفضليات أيضا لهن إسهام، بل هن اللواتي يباشرن الآن الموضوع التفريغ الأولي. تأتي مرحلة التحرير بعد ذلك يطلع بها الأستاذ دكتور محمد محمود أحمد الشيخ من هناك من البحرين، حيث هو تأتيه هذه التحرير، تأتيه هذه التفريغات ليراجعها ويدقق لغتها ويحررها، ثم ترجع إلى الشيخ ليعطي ملاحظاته حولها وتعود إلى المحرر ثانية، فتظل بين الأستاذ المشرف وبين الشيخ صاحب المادة الأصلية حتى تكون صالحة للنشر، لا تحمل ملاحظات تمنع نشرها. ثم تأتي المرحلة الثالثة بعد ذلك التي هي مرحلة النشر، نرجو الله أن يوفقنا لبلوغها إن شاء الله وللإفادة منها.
وفي هذا الإطار الذي ذكر فضيلة الدكتور الآن لا بد من المقارنة، فكثير من الأشرطة إذا فرغها الأخوات الآن ووصلت للشيخ محمد محمود سيجد أنه تحت نفس العنوان أو نفس الموضوع قد تنول فيها أشرطة أخرى، وحينئذ يجب المقارنة حتى لا يشتغل عدد من الناس ويتعب في أمر مكرر، وليؤخذ فقط الزائد، فما كان من الزيادات والإفادات هو الذي يضاف، فتعتمد نسخة واحدة كأنها هي الأصل، مثل قضية التحقيق تعتمد هذه النسخة ألف على أنها هي الأصل، ويضاف إليها من النسخ الأخرى ما كان فيها من الإفادات والزيادات. نعم، والرجوع، لأن بعضها ستجدون أن فيه رجوعا عن اجتهادات أو رجوعا عن بعض الفتاوى أو تصحيحا لبعض الأخطاء، فحينئذ يؤخذوا بالمتأخر منها.
أستاذ إبراهيم العمسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. شكر الله للشيخ إن شاء الله تقبل الله منه وأعان إن شاء الله القائمين على هذا المشروع ونفع به. أنا سنة 2011 تقريبا و 2012 كنت مصنف بعض حلقات
اللغة العربية.
في سنة 2011 كنت أستمع لبعض حلقات الإفتاء قديمة في سنة 2004 قدمها الشيخ، و 2005 تقريبا، فلاحظت أن هذه الأشرطة بدأ الناس يتحولون عنها إلى وسائل جديدة، أنها مع الزمن تضيع، فطرحت هذه الفكرة على الشيخ أني مستعد لإسهامي فيها، وأمرني أن أطرح الفكرة على دكتور محمد المختار الحلماني أبي سعد مدير المركز، فطرحت عليه الفكرة وطلب مني أن أقدمها مكتوبة، فكتبت المراحل التي يجب أن يمر بها تفريغ حلقات الإفتاء وجمع الفتاوى المتعلقة بالطهارة والصلاة والصوم والحج، وتشكيل لجنة تقوم على التفريغ والتصحيح ثم تقدم عملها للشيخ، ولعل إدارة المركز لم تتمكن من تنفيذ هذه الخطة. كان لي كذلك إسهام في دورة قدمها الشيخ في الكويت عن التكفير، واستمعت إليها فوجدت فيها علما غزيرا وكنت أخاف أن يضيع، فطرحت الفكرة على الشيخ وقال لي هذه فرغت، فحصلت عليها مفرغة وقمت بمراجعتها وتخريج بعض الأحاديث التي لم تخرج منها، وتخريج تقريبا أغلب النصوص التي وردت فيها، وكنت مثلا إذا قال الشيخ قال ابن حجر أدخل إلى الشاملة فأكتب الكلام فأجده كما هو في فتح الباب. حتى أحيانا النووي تذكر خلافا ذكره الشيخ وعزاه للنووي، فلما بحثت عنه في الشاملة وجدت الأقوال مرتبة كما هي في صرح النووي على صحيح مسلم. أعتقد أنه عمل مفيد ونحتاج إلى أن نسهم فيه كثيرا كل من موقعه تخريج أحاديث. أيضا حصل للشرف بأن كنت متعاونا مع الأستاذ محمد سالم محمد، لديه أيضا إسهام شخصي في هذا الموضوع، فقد فرغ وقفات مع سورة العصر في كتاب لطيف خرج النصوص التي فيها. وأذكر قصة ذكرها الشيخ تعادتنا كثيرا في تخريجها، وهي أن الإمام مالك سئل عن من يقدم للقتل فقال إن خير عمل يعمله أن يتعلم علما، قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. فبحثت عنها في شروح المختصر في كلامي في مقدمة الجهاد والكلام على فروض الكفاية، كنت أظن هذا مرجع لها فلم أجده. ثم وجدت أصلها في تفسير الرازي عند قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وبعض الموضوعات المتعلقة بهذا. فنسأل الله تعالى أن يوفق إن شاء الله القائمين على هذا الموضوع وأن يكمل بخير وأن ينفع به. وبالنسبة لي بعد للشرف أن أضع خدمتي.
لا كما قلت جزاك الله خير.
شيخ محمد الحمد
لله. تفضل يا شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحد كل حديث نتكلم عن اختصاصي. أنا ذي الكتب اللي مهمة نعرف أن إذا قضينا حوالي 50 سنة تكون ترادية، وأنا أريد أن تخطأ تكون مخطوطة لعل أعادل هذا تكون مثلا ترادية مدعونة الطلاب يبحثون عنها و يحققونها وتكون عنوان لرسالة معينة. وإحنا في المخطوطات نخط نوع من الخط يعود مثلاً إلى قدر من الزمن، يكون هذا كتاب تراثي وحتى يعود مخطوط تراثي ويعود نحضر ويعود عنده قيمة التراث. وهذا لما نقيه في الزمن يعود مثلاً هذا.
بالنسبة لما ذكره الأخ محمد الآن هذا من تخصصه واهتماماته، وأنا لدي بعض البحوث أو بعض الكتب التي كتبتها، وهذه تختلف عن تفريغ الأشرطة لأن لغتها لغات الكتابة وتحتاج إلى خدمة بسيطة هي تحقيق، مثلا بحث عن البحث الأدلة الشرعية أنواعها وسماتها وعوارضها، هذا كتاب في الأصول كبير، ولكن لما بحثت كنا في السجن قد ضاع بعضه، وبحثت عن نسخ الآن وجدت النسخة التي بخطي أنا قد سقط منها عدد من الصفحات كبير تحتاج إلى ترقيع من الأسر، ولكنها موجودة مصورة من النسخة الأصلية التي بخطي، النسخة الأصلية التي بخطي ضاعت. وكذلك أيضا كتاب اسمه مراتب الدلالة وقد طبع الآن على النسخة التي هي بخطي، وكذلك كتاب فقه السلف، هذا مقارنة بين المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري ولم يطبع لكنه موجود بخطي أنا في أغلبه، قد يكون ضاعت منه صفحة أو صفحتين أو شيء بسيط. وكذلك بحث صغير بخطي أنا عن كتاب القاضي إلى القاضي، وبحث آخر صغير عن تعليق العقود، بحوث مقارنة لكنها بحوث في أغلبها إما في الأصول وإما في الفقه، هذا الغالب. إيه نعم، كذلك بعض الفتاوى المحررة التي هي موجودة بخطي، هذه موجود منها كم لا بأس به. نعم، مع أن كثيرا منها يذهب بها أصحابه ولا تبقى عندنا منه نسخة أصلية.
كرم الشيخ نرجو أن تجد هذه البحوث إن شاء الله وهذه المخطوطات طريقها إلى التحقيق والنشر لتكون معززة للفكرة التي انطلقنا فيها اليوم إن شاء الله على بركة الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.